الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الآخرين سيدنا محمد عليه وعلى سائر أنبياء الله والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ولا تحرمنا الإخلاص يا كريم. اللهم إن كان الحق ما أقوله أنا فاشرح صدور الحاضرين إلى ما أقول، وإن كان الحق ما يقوله بيت الأستاذ القسلم فخذنا جميعا إلى هذا الحق وثبتنا على الحق أينما كان، وجعلنا من أهل الحق الذين تحبهم والذين تحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أيها الإخوة الكرام، الموضوع الذي نحن بصدده اليوم: من أناس الله القديسون الذين كتبوا أسفار الكتاب المقدس؟ الحقيقة أجدني مضطرا إلى أن أبدأ من رسالة بطرس الثانية في الإصحاح الأول في البقرة 20، حيث يقول بطرس أو كاتب رسالة بطرس، حيث يقول وهو يوثق عددا من أسفار أو عددا من كتبة أسفار الكتاب المقدس فيقول: كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون، تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. إذن حسب رأي أولئك الذين يؤمنون بقدسية هذا الكتاب، فإن الذي سطر أسفار الكتاب المقدس أي كتب وحي الله إنما هم أناس الله القديسون الذين كتبوا ما كتبوا وفق عباراتهم وفق ألفاظهم، لكن المعاني التي كانوا يكتبونها إنما كانت تلهم لهم من الله تبارك وتعالى، أو تلهم لهم حسب النص من الروح القدس، فكان الروح القدس الذي هو إله عند النصارى كان يسوقهم لكتابة هذه المعاني. السؤال الذي نحن بصدده إخوتي الكرام: من هم أولئك القديسون الذين كتبوا هذه الأسفار؟ هل هم أناس معلومون تعلم أسماؤهم وتعلم صفاتهم، أم هم أناس مجهولون لا يعرف عنهم أحد شيئا؟ هل هم أنبياء لله تبارك وتعالى أم هم ليسوا كذلك؟ هل هم قديسون بالفعل أم هم أناس أتمى كتبوا على الله ما لم يقله؟ هذا الذي نود أن نتحدث عنه إخوتي الكرام. لكن ومن عجائب قدر الله تبارك وتعالى الذي رأيته أن هذه العبارة التي تنسب إلى بطرس أن كاتبها ليس بطرس، لذلك سأستهل فأبدأ بهذه النقطة فأقول: من هو الذي كتب رسالة بطرس الثانية؟ من الذي كتب رسالة بطرس الثانية التي وردت فيها هذه العبارة الخطيرة التي توثق كتبة العهد القديم وبعض كتبة العهد الجديد لا كلهم؟ من الذي قال: لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس؟ من هو الذي قال هذا؟ دعوني أيها الكرام أقول لكم بأن القائل مجهول، بأن القائل مجهول، بينما الأستاذ الطف سيقول لنا كيف عرف بأن قائل هذه العبارة هو بطرس كبير الحواريين. أهلا وسهلا بسيادة القسلم، اتفضل لك المايك. ما في داعي انتعب الأخ الآدمين معنا، سيتبادل المايك أنا والقس من غير أن يكون بيننا وسيط. اتفضل سيادة القس لك المايك.
طيب شكرا، شكرا أستاذ. وطبعا هو الكتاب هو مكتوب بوحي الروح القدس، وإذا نريد نعرف من هم الأشخاص هذول اللي يسميهم، يعني حتى نعرف من هم الأشخاص هذول القديسين باعتبار أنه الإنسان هو آثم، فكيف يكون قديس؟ أعتقد هو هذا كان جوهر الإسلام يعني نظرته. لكن عندما يتعامل الله مع أناس، عندما يدعو الله أناس خطاة يدعوهم أن يكونوا أنبياء أو رسل حتى يعملوا بحسب إرادته، فهذول يعتبرون مقدسين. ليش؟ لأنه هذول ما يشتكون بحسب الطبيعة الجسدية فقط، أمور الله يستخدمها من خلالهم وأيضا يوحي إلهم بكتابتها لتكون أيضا كشاهد لأمور حصلت في ظرف معين بخطة معينة. فعندما يقول أن الله أوحى إلى القديسين، القديسين هم أولئك الناس الذي تعامل الله معهم، يعني عندما يتعامل الله مع موسى، فموسى هنا نقدر نجده في هذا الإطار عندما أوحي له بالروح القدس أن يكتب الكتاب. يعني من نقول يعني الكتاب هي مو مسألة أن واحد يذكر بعقله الظروف كلها يكتبها، لا، لأنه مهما كان إنسان يذكر أمور الله لا ينساها أبد باعتبار هو وراء المشيئة هذه، فهو كان يوحي إليهم ويذكرهم ويلهمهم بما يكتبون. وإذا نظرنا إلى رسائل مثلا بالجديد، مثلا رسالة أعمال الرسل كتب مثلا شسمة كتب لوقا، إنجيل متى كتب متى الذي كان جاب ضرائب، إنجيل يوحنا كتب التلميذ يسوع اللي هو يوحنا، هذول طبعا قديسين. ليش قديسين؟ لأنه تعاملوا مع الله القدوس الذي دعاهم كتلاميذ لابنه يسوع. فهذم أنا شخصيا أمامي إلهي الذي يسمعنا هو موجود، عندما يقول إذا اجتمع اثنان وثلاثة باسمي أنا موجود، أنا واثق هو موجود بكل مشيئة الكاملة في حياتي بالدعوة اللي دعاني، أنا في نظر الله أيضا مقدس، لأنه الله ألهمني بروحه وسكن فيها ويفتح لي الكلمة ويستنيرها إلي ويتكلم فيها إلى الآخرين، فأنا أيضا أعتبر مقدس باعتبار أنه أتكلم بكلام الله. فكل الذين يتعاملون مع الله يوحي لهم الروح القدس اللي كان أساسا موجود قبل، كان يحل عليهم فقط عندما يمسح نبي شخص معين. مثلا عندما مسح النبي صموئيل مسح شاؤول أول ملك على بني إسرائيل، مسحه مسحة ملك، يعني الله يعطي له حكمة خاصة كملك يقود شعب. لكن عندما مسألة تتعلق بالأمور الروحية وبقصد الله، فالله يختار أناس، وعندما يطيعون إرادة الله ويسلكون بحسب وصاياه ويضعون حياتهم بين يديه يملك عليهم روح الله. وهذا ما يحصل في الجديد عندما جاء المسيح وكان هو شخصيا مملوء بروح الله، كان كل ملء الله حال في الناسوت. ولذلك حتى احنا يدعنا بعدما نأتي إلى الإيمان يدعنا الكتاب أن نمتلئ بكل ملء الله حتى يملك علينا روح الله ويستخدمنا في توصيل الكلمة، كلمة الحق اللي نعيشها للآخرين. فمعناته أنه الله عندما يتعامل مع بعض الناس ويمشي بحسب الطاعة، أما بالقديم موسى كتب الأسفار الخمسة، وأيضا أكو بعض الأنبياء أيضا كتبوا أسفار الأخرى. فهذولا طالما كان الله عنده مشيئة في أن يكمل هذا الكتاب لكي يكون شاهد بينه وبين البشرية، أوحى لأناس استخدمهم واعتبرهم قديسين لأنه كان روح القدس يوحي إليهم بما يكتب. هذا هو لمداخلتي أنا بالنسبة لهذا الحق، وإذا عندكم شيء آخر نتكلم به. أعتقد خلصت الدقائق مالي، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وأهلا وسهلا بسيادة القس. إذا سيادة القس يرى بأن هؤلاء الذين نتحدث عنهم اليوم هم أناس مقدسون، لماذا؟ لأنهم هم رسل الله تبارك وتعالى وهم شهوده على خلقه، وهذا الذي ينبغي أن يقال بالفعل. فإن الله عز وجل لم يرسل إلى البشرية ولم يجعل أمينا على وحيه وعلى هديه، لم يجعل خطاة يعبدون غير الله تبارك وتعالى أو يزنون أو يفعلون غير ذلك من الموبقات. فإن الرسول على قدر المرسل، فإن الرسول على قدر المرسل. لذلك فالله عز وجل يختار أناسا قديسين من أجل أن يظهر كلمته إلى الآخرين، وهذا ما أوافق سيادة القس عليه بالضبط. الأمر الثاني الذي تحدث عنه سيادة القس ذكر بأنها كتبت الكتاب المقدس هم متى وموسى ويوحنا ولوقا ومرقس، ثم أجمل الباقين فقال بأنهم بعض الأنبياء.
قال لأنهم بعض الأنبياء. وهنا الحقيقة لدي سؤال الأستاذ القس أرجو أن يجيبني عليه، هل كل سطر من سطور الكتاب المقدس يعلم من قائله؟ هل كل سطر من سطور الكتاب المقدس يعلم من قائله؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل ممكن أن تكون هناك عبارات داخل الكتاب المقدس لم يكتبها أنبياء لله، إنما كتبها أناس عاديون، أناس عاديون كتبوا هذه الأسفار، أم أن كل سطر من سطور الكتاب المقدس كتبه نبي من الأنبياء؟ هذا أود الإجابة عنه. أما بخصوص المسألة الأولى التي طرحتها، وهي من الذي كتب رسالة بطرس الثانية؟ الحقيقة سؤالي أيضا إلى قيادة القس، ما هو دليله على أن بطرس قد كتب هذه الرسالة؟ أنا أدري أنه جاء في رسالة بطرس الثانية تكرارا ومرارا ذكر أن الكاتب بطرس، زعم الكاتب مرة بعد مرة بأنه بطرس، لكن بعد أن أسمع دليلك الآخر على أن بطرس هو كاتب هذه الرسالة سأقول لك لماذا أنا أقول بأن هذه الرسالة ليست من كتابة بطرس بل هي من كتابة كاتب مجهول، ولسوف أذكر ما يقوله العلماء في هذا الصدد، لكن لن أقول ذلك إلا بعد أن أستمع أدلة سيادة القس. تفضل لك المايك.
طيب، عندما نقول أن موسى كتب الأسفار الخمسة معناتها كتبها كلها من بداية للنهاية، فليس هناك سطر يكتبه موسى والثاني يكتبه شخص آخر، فأنا ما عندي أي دليل على ذلك. أنا دليلي الوحيد هو أن كل الكتاب هو موحى به من الله، هذا هو دليلي، أن الروح القدس يلهم أشخاص معينين يعملون في حقل الله ويعملون حسب خطة الله ويضعون حياتهم بين يدي الله، والله يستخدمهم لكتابة كتابه وحتى يكون شاهد أيضا على الآخرين الذين يتطلعون عليه. أما إذا أنت تقول أن رسالة بطرس هي الثانية ليست من كتابة ليست من بطرس، فأنا واثق هي من بطرس، عندما هنا يقول سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله. إحنا نعرف أن التلاميذ كلهم هذول ال 12 تلميذ، واحد من عندهم هلك وبعدين أقاموا واحد ثاني مكان اسمه متياس، هذول 12 كانوا رسل، كانوا رسل. قبله كان أكو أنبياء، موسى كان نبي، إشعياء كان نبي، إرميا كان نبي، دانيال كان نبي، حزقيال كان نبي، هذول الأنبياء الكبار، وكان أكو أيضا مجموعة من أنبياء الصغار أيضا استخدموا الله، صموئيل وأيضا زكريا وش اسمه صفانيا وحبقوق ويوئيل ويونان وكل هذول. هذا الكتاب اللي بين يدي هو كينج جيمس، صحيح طبعا كينج جيمس، هذا الكتاب كتبه أولاد الله. أما تقول لي سطر كتب هذاك وهذاك، ما في شيء. عندما أقول كتبه أولاد الله وناس الله القديسين معناته كتبه ناس، يعني إذا بطرس كتب رسالة بطرس معناته كتبها من أول حرف إلى آخر حرف. وعندما كتب إنجيل يوحنا تلميذ يوحنا كتبه من أول حرف إلى آخر حرف وكان شاهد على هذه الحقائق كرسول لله. وعندما كتب الرسائل يوحنا أيضا هو كتبه من بداية للنهاية، فأنا ما عندي شك إطلاقا كم كلمة كتب. أنا أعرف أنه إذا نقرأ رسالة بطرس هو كتبها، رسالة العبرانيين كتبها بولس، كلها من بداية للنهاية، حتى يكون عندك تأكيد بجوابي. تفضل مايكل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أشكر لسيادتك. بداية يوصفني أن أقول سيادة القس بأن الرسالة التي زعمت بأنها رسالة العبرانيين كتبها بولس هذا ليس بصريح، وسأقيم الدليل عليه. لكن بداية سأثبت لك بأن رسالة القديس بطرس الثانية ليست من كتابة القديس بطرس، ثم بعد ذلك سننتقل إلى بقية الموضوعات التي تفضلت بها حضرتك، مثل الأسفار الخمسة كلها كتبها موسى عليه الصلاة والسلام، مثل بطرس وغيرهم من تلاميذ المسيح بل غيرهم من الأنبياء هل كانوا مؤهلين لكتابة وحي الله أم لا؟ دعني أستاذ الكريم أبدأ برسالة بطرس الثانية. سأقرأ لك ما يقوله القس جيمس أنس في كتابه علم اللاهوت النظامي في صفحة 64 يقول أوتابيوس: قبل الجميع دون جدال أسرارنا المعروفة الآن ما خلا الآن ما خلا الرسالة إلى العبرانيين ورسالة يعقوب ورسالة يهودا ورسالة بطرس الثانية وسفر الرؤيا ورسالتي يوحنا الثانية والثالثة فقد قبلها الجمهور. هذه الرسالة الثانية والثالثة فقد قبلها الجمهور ولكن البعض شك فيها. ثم يقول: وأما رسالتا يوحنا فهما خطابان شخصيان يصعب برهنة صدق قانونيتهما. إذن هناك أسفار قبلها الجمهور وتردد بها البعض من بينها رسالة بطرس الثانية. الكنيسة السريانية حتى الآن لا تعترف برسالة بطرس الثانية ولا تعترف بالرسالة الثانية والثالثة ليوحنا. يقول سكاجر: من كتب الرسالة الثانية لبطرس أي نسبها لبطرس فقد ضيع وقته. سأقرأ لك أستاذ الكريم ما تقوله نسخة الرهبانية اليسوعية الكاثوليكية في مقدمتها لرسالة بطرس الثانية. تقول: أن أقرأ بالحرف: لا يزال الرأي القائل أن كاتب الرسالة هو سمعان بطرس موضوعا للنقاش. أن أقرأ في صفحة 753 من نسخة الرهبانية اليسوعية في عهدها القديم: لا يزال الرأي القائل أن كاتب الرسالة هو سمعان بطرس موضوعا للنقاش يثير كثيرا من المتاعب، فلا يحسن من جهة أن يجعل شأن كبير للإشارات التي أخبر فيها الكاتب عن حياته والتي قال فيها أنه الرسول بطرس. يعني ستقرؤون في عبارة في رسالة بطرس الثانية كاتبا يقول: أنا بطرس، لكن هذا الأمر لا تأخذوه على حقيقته. يقول دعني أقرأ ما يقولهم: فلا يحسن من جهة أن يجعل شأن كبير، لا تجعلوا شأنا كبيرا للإشارات التي أخبر فيها الكاتب عن حياته والتي فيها قال فيها أنه الرسول بطرس، بمعنى أنه كان يكذب في دعوى أنه بطرس، فإنها تعود إلى الفن الأدبي المعروف بالوصايا. ثم يقول: لا يبدو أن الكاتب ينتمي إلى الجيل المسيحي الأول، ثم يقول: ولما كان لا يسوغ الإفراط في تأخير تاريخ رسالة مشبعة على هذا النحو بالتقاليد اليهودية المسيحية، يسوغ اقتراح نحو السنة 125 تاريخا لإنشاء الرسالة. متى أنشأت هذه الرسالة؟ نحو السنة 125 تاريخا لإنشاء الرسالة، وهو تاريخ ينفي عنها نسبتها المباشرة إلى بطرس. من الذي يقول هذا؟ الذي يقول هذا الآباء اليسوعيون في مقدمة الرسالة في نسخة الرهبانية اليسوعية. أما التفسير التطبيقي يا أستاذ، والذي كتبه ما يقرب من 50 عالما من علماء المسيحية بين علماء لاهوت ورجال دين، فيقولون في مقدمة هذه الرسالة: لسنا على يقين من تاريخ كتابة هذه الرسالة أو لمن كتبت، كما أن كاتبها محل جدل كثير، وبسبب ذلك كانت رسالة بطرس الثانية آخر سفر يضم إلى الأسفار القانونية للعهد الجديد. إلى الأسفار القانونية للعهد الجديد. المفسر ويليام باركلي أستاذ العهد الجديد بجامعة كلاسكو يقول في شرحه في تفسيره للعهد الجديد في صفحة 9، يقول: أما مارتن لوثر فقد رفض أن يعطي هذا السفر، ويتحدث عن سفر الرؤيا، رفض أن يعطي هذا السفر مكانا في العهد الجديد وأضافه إلى أسفار أخرى هي رسائل يعقوب والعبرانيين التي سيتحدث عنها بعد قليل والعبرانيين، واقترح أن يضيف هذه في نهاية العهد الجديد، يعني لا تجعل مع العهد الجديد، إنما تضاف في آخر العهد الجديد. لماذا يصنع هذا مارتن لوثر؟ لأنه لا يرى أن هذه الرسالة رسالة مقدسة، رسالة مقدسة. تقول أيضا مقدمة الرهبانية اليسوعية إن كل من هذه الرسالة، رسالة بطرس الثانية وسفر الرؤيا، كان في العهد الجديد السفر الذي لقي أكثر المصائب ليعترف به، فقد دخلت دخولا بطيئا إلى مجمل الكنائس، ولم يعترف بها في معظم الكنائس إلا في القرن الخامس، يعني القرون الميلادية الأربعة الأولى كانت معظم الكنائس لا ترى هذين السفرين من كلام الله. في القرن الخامس مالت فأصبحت مالت الكفة، فأصبحت معظم الكنائس في القرن الخامس تعترف بهاتين الرسالتين. ثم يقول ولم يعترف بها في معظم الكنائس إلا في القرن الخامس، واعترف بها في سوريا في القرن السادس. إذا أستاذ الكريم ألخص ما أقول، رسالة العبراني، رسالة بطرس الثانية يتوقع أنها كتبت في سنة 125 ميلادي، بينما بطرس مات في سنة 63 ميلادي، أي أنها كتبت بعده بما يقرب من 60 سنة. آباء الكنيسة الأوائل لم يكونوا يعترفون بصحة هذه الرسالة، وبقيت القضية موضع شك، وما تزال حتى الآن الكنائس السريانية لا تعترف بهذه الرسالة. أنا أدري بأنه قد جاء في هذه الرسالة ذكر الكاتب وهو يعرف عن نفسه بأنه بطرس، لكن علماء الكتاب المقدس يقولون بأن هذا لا يحصل أن نجعل له شأنا كبيرا، إنهم يتهمونه بالكذب، إنهم يتهمونه بالكذب. أنا أقول كل ما قلته هو قول لعلماء المسيحية، أستطيع أن أضرب عنه صفحة وأن أرده جميعا وراء ظهري إذا أثبت لي سيادة القس ومن خلال دليل خارجي معتبر بأن هذه الرسالة قد كتبها القديس بطرس. أهلا وسهلا بسيادة القس، لن أتحدث الآن عن رسالة العبرانيين، سأرجعها إلى بعد أن أسمع إجابتك عما يتعلق برسالة بطرس الثانية، ثم سننتقل إلى غيرها من الأسفار لنعرف من الذي كتب هذه الأسفار. أهلا وسهلا بسيادة القس، فضل في المي.
بالنسبة للأوت النظامي، طبعا أنا درست الأوت النظامي قبل حوالي 18-19 سنة، طبعا أكو هناك أساتذة كثيرين، فكل واحد اقتبس بعض المقتبسات أنه رسالة فلان فلان كتبها وإنما تاريخ كتابتها، لكن هذا مو المهم شو كتب هذا الدكتور هذا، لكن المهم أنه هل بالنسبة أنت شخصيا اللي دفست ناظرني قدام كل هؤلاء، هل تشك بمن كتبها أم هل تشك في مضمون هذه الرسالة؟ المهم ليس من كتبها حسب ظنك انت حسب فكرك، لكن انت شنو المقصد فيها؟ هل انك انت القصد انه هل انت تشك في النص في مضمون هذه الرسالة اللي كتبها بطرس بالنسبة لرسالة بطرس الثانية؟ فهل شكت في من كتبها ام في مضمون الرسالة؟ هذا انا يعني أقارن معك فيما تكلمت. أما الاقتباسات اللي تكلموا فيها في اللاهوت النظامي وفي مكانات أخرى هذا لا يهم، المهم أنه أنا أكلمك بما هو مكتوب في الكتاب. وممكن إذا كان هناك بعض الأناس القديسين أيضا ممن ممكن لا نعرفهم، لكن أنا واثق أنهم قديسين أيضا والله استخدمهم، لأن القديسين ليس فقط الرسل، لكن كل من آمن بالصليب هو قديس في نظر الله، فالله استخدم ناس كثيرون، وممكن بعض الناس ما موجودين أساميهم منع، لكن عندما أقرأ مكتوب إنجيل يوحنا عارف أن هذا يوحنا كتبه تلميذ يسوع، عندما أقرأ رسائل يوحنا لأن يوحنا تكلم عن لاهوت المسيح، لكن شوف هناك بطرس يتكلم غير شيء، وش اسمه رسالة العبرانيين يكتبها بولس الرسول، عندما أقول يكتبها رسول بولس الرسول لا يكتبها بيده، مثلا كتبها تيموثاوس تلميذ بولس، لأن بولس ما كان يكتب الرسائل، أكثر رسائل كتبها بولس ما يكتبها بإيده، كان يكتبها آخرون، لكن هو اللي كان روح الله يلهمه وكان أيضا يكتب اللي معه، مثلا كتابة رسالة فيليمون كتبها أنسيموس، هذه رسالة كتبها مثلا تيموثاوس رسالة العبرانيين، لكن الكاتب هو بولس. من يقول مثلا عندما يقول بطرس، شوف من تشوف بداية الرسالة بالعهد الجديد من كاتبها، يقول بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتقربين من شتات بنتس وغلاطية وكبتتية وأسعوة بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورجل يسوع المسيح لتذكر لكم النعمة والسلام. فبالمقدمة عندما يقول بطرس رسول يسوع المسيح معناه هو كاتب الرسالة. وفي الثانية خلي أقرأ لك إياه، هناك يقول بطرس، هنا يقول سمعان بطرس. ليش؟ لأنه في مرة هو أساسا كان اسمه سمعان، بعدين المسيح سوى اسمه بطرس، وكلمة بطرس يعني حجر، حجر في صخرة تترى.
طيب تفضل مايكلات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن الدليل الوحيد على أن بطرس هو كاتب رسالة بطرس هو أنه جاء في رسالة بطرس قول بطرس. بمعنى هناك إنجيل يا إخوة أبو كريفة لا تعترف به جميع، لا تعترف به أي كنيسة من الكنائس. هناك إنجيل اسمه إنجيل بطرس، هذا الإنجيل يعتبرونه إنجيل أبو كريفة، يصرح فيه الكاتب بأنه بطرس، لكن يعني لا يعتبرون ذلك دليلا كافيا على صحة نسبة الإنجيل إلى بطرس. هناك إنجيل آخر يسمى إنجيل برنابا، يكتب فيه برنابا في عشرات المواضع أنه برنابا، لكن أحدا لا يعترف بصحة إنجيل برنابا. لماذا؟ مع أن الكاتب يقول عن نفسه بأنه برنابا، يقولون هذا ليس كافيا لإثبات أن هذا الكتاب من كتابة برنابا، لذلك فهم يرفضون قدسية هذا الكتاب. إذا وأنا أوافق له وأنا أوافقهم، إذا لا يكفي أن ينسب كتاب إلى أحد من الناس ليصبح هذا الكتاب من تحريفه للسلف. بمعنى بإمكان الآن أن أكتب رسالة فأنسبها إلى القديس بطرس وأذكر في مقدمتها بأني أنا سمعان بطرس، فبالتالي لا تصبح هذه الرسالة هي من رسائل بطرس. لماذا؟ لأنه ينبغي أن نبحث عن أدلة خارجية تثبت أن هذه الرسالة بالفعل قد كتبها القديس بطرس، ولا يكتفى بالنسبة إليه لإقرار هذه الرسالة. أستاذ كريم يقول عن كلام القس جيمس أنيس وعن غيره من علماء اللاهوت القديم منهم والجديد، يعني أنا ذكرت عددا من العلماء وعددا من الكنائس، ويليام باركلي أستاذ العهد الجديد بجامعة كلاسكو حاصل على الدكتوراه في علوم الكتاب المقدس، الكنيسة السريانية حتى الآن لا تعترف، الآباء اليسوعيون أيضا يقولون بأن يعترفون بأن هذا السفر قد تأخر قبوله جدا في الحياة المسيحية. التفسير التطبيقي الذي كتبه 50 عالما من علماء الكتاب المقدس يقول بأن هذه الرسالة قد كتبت في سنة 125 ميلادي وأنها ليست من كتابة بطرس. إسكازر يقول من كتب الرسالة الثانية لبطرس أي نسبها لبطرس فقد ضيع وقته. العلامة أستاذ يورس كان أيضا ينقل شك جمهور المذاهب المسيحية في صحة نسبة هذه الرسالة، لكن هذا كله ضرب على الأستاذ الكريم إكس وقال كل هذا لا يهم. سألني الأستاذ الكريم فيما تشك بالنص أم بالكاتب؟ دعني أقول لك أستاذي بأني لم أنظر إلى النص إلا بعد أن أعرف الكاتب. إذا ثبت لي بأن الكاتب هو نبي لله تبارك وتعالى مرسل من قبل الله هو من أناس الله القديسين، حين ذلك سأسلم فيما يقول، لكن حين تعجز عن إثبات ذلك فإنني سأضطر إلى تفحص هذا المتن لأرى إن كان يليق بالله عز وجل أم لا يليق به. أرسال كريم فتح علي بوابة كبيرة حين قال من الممكن أن يوجد أناس الله القديسون لكن لا نعرفهم، فكل من آمن بالصليب هو قديس. السؤال أستاذ الكريم، هل هناك أسفار في الكتاب المقدس كتبها أناس الله القديسون لكن لا يعرف من هم؟ هل هناك سفر من أسفار الكتاب كتبه أحد القديسين ولا نعرف من هو هذا القديس، في أي سنة كتب، ما عمره، ما دينه، كل ما نعرفه أنه قديس؟ هل يوجد هذا أم لا يوجد؟ لن أنتقل للحديث عن رسالة العبرانيين إلا بعد أن ننتهي من هذه النقطة. الرسالة الكريم حدثني عن الذين كتبوا الرسالة تحت يدي بولس، وهذا ما لا أسأل عنه. يعني أنا ما عندي مانع أن بولس يكتب أو يملي عليهم وهم يكتبون تحت يدي، فهذا ما لا أناقشه أبدا، إنما أتحدث عن الكاتب الذي كان ينهم وحي الله تبارك وتعالى. تفضل سيادة القس لك المايك، ثم بعد أن نسمع مداخلتك في هذا الموضوع سننتقل بإذن الله عز وجل للحديث عن الرسالة الثانية، رسالة العبرانيين. تفضل لك المايك.
شوف عزيزي، ليس كل من درس اللاهوت وأخذ شهادات عالية تصور أنه هو هذا قديس. لا، انتبه على كلامي، انتبه زين. أناس الله القديسين هم الأناس اللي الله استخدمهم، الذين عملوا في حقل الرب وأنتجوا أمورا جيدة أفرحت قلب الله، أسند الله لهم هذه الميزة أو هذا الامتياز العظيم، وألهمهم بروح لكتابة الكتاب المقدس. الناس يكتبون ما شاءوا، فليس معناته أن واحد مسيحي دكتور راح درس لكلية اللاهوت ووصل إلى مراتب عالية وتصور أنه هذا أناس الله. لا، وناس الله القديسين هم المزدر وغير الموجود. الله اختار أذنياء العالم والمزدر حتى يبطل دي هذول الفلاسفة اللي يدعون أنهم أذكياء. الله ما يستخدم رجال لاهوت عزيزي في توصيل الحقائق للناس، هذول يفتخرون شهاداتهم. الله استخدم رجال بسطاء. شنو كان بطرس؟ صياد سمك. شنو كان تلاميذ هذولا؟ واحد صياد سمك، واحد انسان عادي، وقال لبطرس تعال وراي حتى تصطاد الناس. امور الله عجيبة، ما يستخدم الاذكياء او الحكماء في اعين انفسهم. الله يستخدم واحد المجتمع نابذة ما يهتمون به اهله، وراح يستخدمه يفشل به أهله والمجتمع والمدينة والأمة. هاي طريقة الله، أمور الله عجيبة. فالله ما يستخدم هذول اللاهوتيين اللي هم كل واحد كتب شكل، جابوا لهم مصادر منه ومن العشون يفرضون نفسهم على الناس أنه هم ماخذين دكتوراه لاهوت. أصلا هذول الناس بلا روح، كل ما في فمهم هو الحرف، لأن الحرف يقتل. وهذه هي معنى الديانة، الحرف. أما ديانتنا نحن في الحرف، هي الروح، ما صنع الروح فيك، كيف غيرت من إنسان إلى إنسان جديد، وكيف حل فيك، وكيف استنيرك، وكيف خليك تتكلم الحق وأنت تعيش في حياتك واختباراتك اليومية وتنقله إلى الآخرين. واليوم نشوف ولا تخبط في المسيحية، منكم من ينظر إليها كديانة ومنكم من يشك في حقيقة بعض الشيعة في المسيحية من أمثال الكارزين والمبشرين، أنه هذول يختلفون عن ذاك. في تخبط وفوضى في المسيحية اليوم، ومن حقكم أن تتساءلون، لكن صدقوني الله يشهد على كلامي وده يسمعنا الله في كل مكان، أنه في أناس فعلا يحل روح الله عليهم بعد ما يقيمهم من المزبلة، مثلي أنا اللي جابني من المزبلة وأقامني ودعاني لهذه الخدمة حتى أتكلم بكلامه من خلال اختبار حقيقي. أنا واحد من هذولا، ما أستحق حتى أن أقول أنا، لكن بما أنا فيه بنعمة الله، بما أنا بالنعمة هذه المباركة. فالله استخدم على مر الأجيال في السابق أناس كهذه كانوا أمنا مع الله، والله كان يعرف روح الله فيهم فوضعهم حتى يكتبوا هذول الكتب، وهو مسؤول، الله مسؤول عن هذا الكتاب، مسؤول عن مصيري الأبدي، لأن أنا أؤمن بما كتب فيه. أما ما يكتبوا هذول الفلاسفة اللي سووا نفسهم درسوا شهادات وحتى الناس يقولوا لهم الدكتور فلان، شهادة دكاترة، خليك بسيط، أمور الله ببساطة، وخليك تسلم حياتك بيد الرب حتى يعمل. فدل الفلاسفة اللاهوتيين يعني ضعفوا حق الله أكثر مما ساعدوه، ضعفوه يعني نزلوا من قيمته أكثر مما كانوا هم عامل مساعد إليه. فهي ليست بشهادات لاهوتية عزيزي، الشهادات اللاهوتية جعلت من بعض الناس راح يتفرغون في شهادات لاهوتية، راح يتفرغون للخدمة وقالوا احنا الله دعانا. فهي مو بما كتبوا الآخرون. هل نكذب الله وصدق واحد راح درس لي أخذ لي شهادة لاهوت؟ حاشا أنه أنا شخصيا أنا أسمع لذلك. وطبعا احنا نعرف أن اللاهوت النظامي كتبه ناس عاديين مثلك، لكن هذا مو بإلهام من الله. فاللاهوت النظامي لاهوت يتكلم لك عن نشأة الخليقة وصفات الله، ويكلم لك أيضا عن مسلسل علاقة الله مع الشعب القديم وناموس والمسيح وهذه، وهم يرون بعض الفلسفة من عندهم. لكن هذا الكتاب اللي بين يديه اللي يتعامل الله مباشرة مع كل إنسان حتى يظهر له الحقائق بإلهام الروح، يعني هذا لا كتبوا الكتاب هو صاروا إلنا، لكن أنا من أقرأ هذا الكتاب مين يفتح عيني وذهني الروحي حتى فهم الكلمة، حتى فعلا أقتنع وأضع ثقتي وحياتي بين يدي الله وأضع مسؤولي بين يديه حتى آمن أنه فعلا راح يأخذني إلى الجنة. هذا ما يحتاج له روح الله. هذا هو جواب عزيزي. فضل مايكلك.
السلام عليكم ورحمة الله. إذن باختصار الرسول الكريم لا يأبه لأولئك العلماء لأنهم علماء لاهوت حاصلين عشرات الدكتوراه في علم الأديان وفي علم اللاهوت، لكن هؤلاء لا يأبه لهم. وأيضا هو لا يأبه بصاحب كتاب علم اللاهوت النظامي القس جيمس أنيس، القس اللي هو ليس من أساتذة الجامعات، ليس حاضر عشرات الدكتوراه، القس جيمس أنيس أيضا هو لا يأبه به. لا يأبه بلوثر وهو أيضا ليس حاصلا على شهادة الدكتوراه في علم اللاهوت لكنه أحد مؤسسي مذهب البروتستانتي. لا يأبه بشهادة القديس أوتابيوس الذي ينقل بأن معظم العلماء أو معظم الكنائس المسيحية كانت ترفض رسالة القديس بطرس الثانية، لا يأبه لهذا. لا يأبه لمعظم الكنائس التي كانت ترفض هذه الرسالة. لماذا؟ جميع هؤلاء الأستاذ يضرب عليهم عنهم صفحا من غير أن يقدم دليلا يصحح رفضه لقول هؤلاء العلماء. لماذا؟ لأن هؤلاء العلماء جميعا بما فيهم الآباء اليسوعيون، وهؤلاء ليسوا من رجال، ليسوا من علماء اللاهوت، إنما هم من رجال اللاهوت، من رجال الكنيسة. حتى هؤلاء الآباء اليسوعيون الأستاذ يعتبرهم أيضا بلا روح. لماذا؟ لأنهم لم يوافقوا في أن كاتب رسالة بطرس هو بطرس، بينما هم نظروا فلم يجدوا دليلا على أن بطرس هو الكاتب. لا علينا بهذا. الحقيقة كان ودي أن أحدثك عن رسالة العبرانيين أيضا وأنقل لك ما يقوله العلماء في تكذيب هذه الرسالة، لكن الحقيقة عندي لوثر وعندي تارتوليان الذي يقول بأنها من وضع برنابا، وعندي لوثر يقول من وضع أبولوس، وعندي راجوس من علماء البروتستانت يعتقد كذب هذه الرسالة أيضا، عندي الآباء اليسوعيون يقولون بأن هذه الرسالة لا يمكن أن تكون من رسالة بولس، عندي المصلح البروتستانتي زونجلي أيضا يقول بأن هذه الكتابة بأن عفوا ليست رسالة، يتحدث عن رسالة يوحنا بأنها ليست من كتابة يوحنا. الحقيقة ليس هناك من فائدة أن أطرح على مسامعك شيئا من ذلك، فإن حضرتك ترفض كلام جميع هؤلاء العلماء حتى من غير أن تقدم دليلا عليه، من غير أن تقدم دليلا عليه. عموما ما دام أنت تضرب على هؤلاء جميعا من غير دليل أنا سأضرب عليهم. الآن يا إخوة الكرام، رسالة القديس بطرس الثانية سنفترض بأن كاتبها هو بطرس. الأستاذ الكريم حدثني في بداية المناظرة عما ينبغي أن يكون عليه رجال الله القديسون، هؤلاء الذين يختارهم الله ليكونوا شهودا على كلمته، ليحملوا كلمته إلى الناس. هل كان بطرس مؤهلا لحمل رسالة الله؟ هل كان التلميذ بطرس كبير الحواريين مؤهلا لحمل رسالة الله إلى العالمين؟ كيف يقول عنه ذلك وهو الذي في لوقا 22:34 أنكر المسيح في تلك الليلة التي كان ينبغي أن يقف فيها إلى جوار سيده أنكره 3 مرات. والمسيح يقول حتى يوقف 12 على 9: من أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. من أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. معنى ذلك بأن المسيح عليه الصلاة والسلام لسوف يتنكر ببطرس في يوم من الأيام حين يقف أمام الله عز وجل. القس إبراهيم سعيد في كتابه شرح بشارة لوقا في صفحة 580، وهو ليس من علماء اللاهوت يا أستاذ، إنما هو من رجال اللاهوت، يضرب بطرس فيقول بالحرف الواحد: الغارق في بحر الكفر، الغارق في بحر الكفر. من هو؟ إنه كاتب رسالة القديس بطرس الثانية. هذا الذي قال عنه المسيح عليه الصلاة والسلام في متى 16 على 23: قال له: فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان، اذهب عني يا شيطان، انت معترة لي، لانك لا تهتم بما لله ولكن بما للناس. انت لا تهتم بما لله ولكن بما للناس. ارجو من الاخوة الكرام ان يساعدونا بوضع النصوص على التكس، الله يخليكم. اذا هذا الكاتب كاتب رسالة بطرس الثانية، استطيع ان اقول عنه بطرس الذي سماه المسيح شيطانا. اسمعوا ماذا يقول المسيح عنه في موطن اخر في متى 14 على 31: يقول له: يا قليل الايمان لماذا شككت، يا قليل الايمان لماذا شككت. اذا كاتب رسالة بطرس الثانية هو قليل الايمان، هو قليل الايمان. القديس أكستاين يقول عن بطرس: انه كان غير ثابت لانه كان يؤمن احيانا ويشك احيانا، لانه كان يؤمن احيانا ويشك احيانا. اسمع ماذا يقول المسيح عن تلاميذه ومنهم بطرس في متى 8 على 25: فتقدم تلاميذه وايقظوه قائلين: يا سيد نجنا فاننا نهلك. فقال لهم: ما بالكم خائفين يا قليلي الايمان، ما بالكم خائفين يا قليلي الايمان. نفس العباره قالها لهم في متى 16 على 8: لماذا تفكرون في انفسكم يا قليلي الايمان. ايضا قالها في لوقا 12 على 28: انتم يا قليلي الايمان. اذا استطيع ان اقول عن بطرس بانه حسب كلام المسيح كان شيطانا، حسب كلام القس ابراهيم سعيد كان ممنوعا بالكفر، كان غارقا في بحر الكفر، كان قليل الايمان. ايضا يقول عنه المسيح عليه الصلاة والسلام وعن بقية اصدقائه كاتبي بقية الرسائل في متى 17 على 19: لما جاءوا الى المسيح يستفسر عجزهم عن شفاء المسروع، قال: لماذا لم نقدر نحن ان نخرجه؟ فقال لهم يسوع: لعدم ايمانكم، فالحق اقول لكم لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل، لو كان لكم ايمان على قدر حبة الخردل، لكنتم تقولون لهذا الجبل: انتقل، فينتقل من مكانه، ولا يكون شيئا غير، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. لكنهم لا يملكون من الايمان حبة خردل، ومع ذلك كتب انجيل متى واحد فيهم، كتب انجيل يوحنا واحد فيهم، كتب رسالة يهوذا واحد فيهم الى اخره، مع انهم لا يملكون من الايمان مقدار حبة من خردل. دعوني اطلب لكم مشهدا واحدا من مشاهد القديس بطرس لتعلموا اي الرجال هو. يوحنا 21 على 7: حين كان تلاميذ المسيح بعد القيامة، حين كانوا في بحيرة طبرية، كان بطرس امام التلاميذ عريانا، كان امام التلاميذ عريانا كما خلقه الله عز وجل. فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس: هو الرب. فلما سمع سمعان بطرس انه الرب اتذر بثوبه لانه كان عريانا، اتذر بثوبه لانه كان عريانا، والقى نفسه بالبحر، والقى نفسه بالبحر. هذا غرض من طير، حتى تعرفوا صفات أولئك القديسين الذين اختارهم الله عز وجل من بين سائر الناس ليكونوا شهودا على وحيه وأمناء على رسالته. سأدع المايك للأستاذ القس لو ليسمعني كيف له أن يعتبر مثل هذا مؤهلا لحمل رسالة الله. أما وجد الله من المستورين الذين ستروا عوراتهم عن الناس من يجعله نبيا؟ أما وجد غير هذا العريان ليكون رسولا يحمل رسالة الله ويوثق كتبة العهد القديم والجديد؟ تفضل أستاذي لك المايك.
أنا راح أفسر يعني راح أعطيك جواب على كل ما طلبت أنت كل ما سألت، بس قبل ذلك أحب أنوه شيء واحد، وهو أنه يؤسفني أن بعض الشيعة في المسيحية اتخذوا أسلوب المواجهة وأسلوب أن واحد يتكلم عن الثاني، أو أسلوب اللي يسموه أسلوب يعني ديفيجن يعني انقسامات. في انقسامات اليوم بين المسيحية نتيجة أنه في زمان الرسل صار هناك بعض البدع اللي طلعت من الإسلام، فانشقت المسيحية الحقيقية صارت شيع وبدعات، لكن كان هناك لازال فئة يعني جيدة ولا زالت اليوم موجودة، فالله أبقاها إلى آخر يوم، لحد الآن موجودة ولا زالت تعمل بقوة في خلاص نفوس. لكن دخلت بعض الهرطقة، دخلوا في الكنيسة، ودخلت أيضا دخلت الكنيسة الإسمية اللي هي واجهة أكثر ما هي واسطة بين الله والناس. وأريد أكون هنا قاعدين بيناتهم حتى يسمعوني زين، الرب يسامحهم. هذولا مثل ما سوى الكاثوليك ادعوا المسيحية وكانوا يجيبون ناس يعطوهم سكوك الغفران ويقتلون من عندهم ناس حتى ما ينطوهم مجال يدافعون عن حقهم. فهذه مسيحية؟ هل المسيح قال روح اقتلوا الناس؟ هذولا ادعوا المسيحية اللي منها الباطوية اليوم أكبر هيئة دينية العالم كلها يروح لها، هذه مسيحية؟ فأنتوا أخوتي الإسلام أنتوا اتخذتوا هذا مش اسمع حتى تشوفون. هذاك اليوم واحد بالقدس في جزيرة أنا قاعد، هذا عطى الله ما أعرف اسمه، بيتكلم على المسيحية الإنجيلية يقول لك هذه مو من الله. واحد قامت المسيحية صارت منافسات واحد فوق الله، وأعطت الفرصة لكم حتى تنتقدون. لكن أقول لكم في مسيحية حقيقية، أنا في أتباع المسيح وأنا واحد من عندهم بكل اقتدار أتكلم، في أمثالي بالآلاف وملايين في كل أنحاء العالم، نشهد بالحق الكتابي ونشهد بما صنعته النعمة في حياة كل منا. هذا واحد. شيء ثاني، عندما تقول أنه بطرس نكر المسيح صحيح، وإنما كتبه ذاك الإنسان كتبه بأسلوب قبل أن يمتلئ بطرس من الروح القدس. فعلى ليش قال لهم المسيح قال خير لكم أن أنطلق؟ لأنه شافهم تلاميذ مهلهلين، واحد يشبه واللاقي نكرة، والثاني يروح يبيع سيده بثلاثين من الفضة. شافهم وين؟ ليش؟ لأنه هذا مجرد تفكير عقلي، هذا مستوى التفكير العقلي للإنسان. لكن عندما مات وقام وشافوا كل ما تتكلم به صحيح، ففعلا الأمور تغيرت وإجى على بطرس، وهو تنبع على بطرس، وعندما نكر بطرس التقت عيناه مع بطرس، وبطرس تذكر وراح يبكي من كل قلبه. فبطرس ما كان يكره المسيح لأنه بحاشي على الأرض بما تكلم به، كان موضع شك. حتى بعض التلاميذ من تلاميذه مرة جت أمهم قالت لهم خلي ابني واحد بيمينك واحد بيسارك، هذا يعقوب بن يونا، جت أمه مشكل. يعني تصور كانما مراحين مع المسيح بمصلحة بمنفعة، لكن عندما قام إلى الأموات وأظهر نفسه ببراهين كثيرة عرفوا مين هو، لن تقدر على كنيسته. فصحيح اليوم فوضى في المسيحية ونوع من التنافس وكل واحد يزفر نفسه على الثاني، لكن صدقوني في الحق عند الأمناء ممن يكرزون بهذا الحق، وكم من وضعوا حياتهم على الخطر في سبيل إيصال محبة الله من خلالهم، مؤيدة كلمة الحق في نفوسهم بالروح القدس للآخرين. فمن له أذن للسماع خليه يسمع، والرب يبارككم من مايكلكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيادة القدس، الحقيقة يعني أوقاتنا جدا ضيقة، ووقت أيضا ثمين عندنا. هذه المناظرة
ليست تغطية للحساب بين الفرق المسيحية. فنحن لم نفتح هذه الغرفة من أجل أن نصفي حساباتنا مع الآخرين، لا لا أبدا، أن نظهر حقا للآخرين. ما علينا إحنا بالخلافات بينكم، هذا أمر تحلونه بينكم. إحنا الآن يا أستاذي نناقش مسائل علمية، نناقش مسائل علمية. من الذي كتب هذه الأسفار؟ ما هو قول العلماء في هذا الموضوع؟ كيف نثبت هذا؟ هل هؤلاء يستحقون تلاميذ المسجد أن يكونوا أمناء على وحي الله ولا لا؟ أما القضايا الأخرى أرجو حقيقة أن تتركها. إحنا صحيح أهملنا قضية الوقت، لكن أنت تشعر أني أنا لا أتناول موضوعات شتى، أنا أتحدث في صلب موضوع المناظرة ولا أخرج لا يمينا ولا شمالا. أرجوك أستاذ الكريم، أرجوك أن تنتظم معي في الموضوع وما علينا في أي نقطة خارجة عن الموضوع. إذا حابب تتحدث عن الفرق المسيحية وعما أدخلته على المسيحية سأعطيك الفرصة، لكن بعد نهاية المناظرة. فأرجو منك مرة بعد مرة أن تلتزم بالموضوع الذي نحن بصدده. إذا إخوتي الكرام، الأستاذ الكريم يرى بأن ثمة تحول تغير فيه هؤلاء التلاميذ كما قال الأستاذ بعد قيامة المسيح من الموت، مع أن حادثة العري كانت بعد قيامة المسيح من الموت، بمعنى أن هذا الرجل إنما تعرى وكان عريانا أمام التلاميذ بعد حادثة الصليب، وقد رأى المسيح يوم القيامة ورآه المسيح وهو عريان. لكن مع ذلك لا يمنع هذا من أن يكون هؤلاء أمناء على كلمة الله. الحقيقة يعني ليس هناك أي شيء يدعو إلى أن نتبرأ من فعل بطرس، فليس هو أول نبي عريان يختاره الله تبارك وتعالى حسب الكتاب المقدس، بل هناك نبي عريان نجا 3 سنوات وهو عريان بين الناس ولم يؤثر هذا على قداسته وعلى اختيار الله له. لماذا؟ لأنه كان عريانا بأمر الله. تكلم الرب إشعياء 20:2، تكلم الرب عن يد إشعياء ابن عاموس قائلا: اذهب وحل المسح عن حقويك واخلع حذاءك عن رجليك. ففعل هكذا ومشى معرا وحافيا، مشى عريان وحافي لمدة كم؟ فقال الرب: كما مشى عبدي إشعيا معرا وحافيا 3 سنين آية وأرجوبة على مصر وعلى كوش، هكذا يسوق ملك آشور سبع مصر وجلاء كوش الفتيان والشيوخ عراة وحفاة ومكشوفي الأساه خزيا لمصر. إذا إخوتي الكرام، هذا نبي مشى تنفيذا لأمر الله عريانا لمدة 3 سنوات. يقول التفسير التطبيقي الذي كتبه بعض علماء اللاهوت الذين يرفضهم الأستاذ الكريم، يقول: كان أمر الله لإشعياء أن يتجول عاريا لمدة 3 سنوات، عاريا لمدة 3 سنوات وهو اختبار مدني، فقد كان الله يستخدم إشعياء لبيان، يعني وسيلة إيضاح لبيان ما ستختبره أي ما تتعرض له مصر وكوش من إهلال العدو لأشور، يعني قبل أن يمتلئ بروح القدس أو بعد أن يمتلئ بروح القدس. فأنا أعجب أن وجد الله طريقة يشرح إسرائيل مصيرهم إلا هذه الطريقة. هل يسمع مثل هذا الصنيع أحد من المعلمين فيستخدم وسيلة عريانة لبيان ما سيتعرضون له من العري على يد أعدائه؟ لدي الآن سفر اسمه سفر المزامير. المزامير كما تعلم أستاذي الكريم هي 150 مزمور. أود أن أعرف من حضرتك إن أصحاب كل المزامير، يعني من هم الكتب الذين ساهموا بكتابة هذه المزامير، هل هم معروفون جميعا أم أن بعضهم مجهول؟ لأنه بالحقيقة أزعم بأن هناك 51 مزمورا لا يعرف من الذي كتبها وتسمى بالمزامير اليتيمة. فإذا كان كلامي صحيحا فكيف لنا أن نعتبر كاتبا مجهولا لا نعرف اسمه ولا لونه ولا دينه ولا أمانته ولا ثقته ولا في أي سنة كان ولا في أي عصر كان كيف لنا أن نعتبر هذا الكاتب قديسا من قديسي الرب؟ هل يصح عندك يا أستاذ أن نوثق المجهولين الذين لا نعرف أحوالهم، فإذا قالوا شيئا ونسبوه إلى الله ننسبه نحن تبعا لهم إلى الله تبارك وتعالى؟ تفضل أستاذي لك المرة.
عزيزي، بالنسبة للمزامير كلها كتبها داود، ولكن أنا أقول لك شيء واحد، من كتبها no big deal، المهم مش مكتوب فيها، هذا أهم شيء. أنتم ما تعرف ليش تستجدون على من كتب الكتاب، من كتب الأسفار. المشكلة أنتم ما لاهتم، هل مشكلتكم من كتبها أم مشكلتكم مع النص اللي بين أيدينا؟ ما لاهتم شنو يعني الاختلاف، أنا ما لاهتم، أنا عامن اللي كتبها ناس الله القديسون. بالنسبة للمزامير كلها كتبها داود النبي، كلها، كل المزامير هو كتبها، الأمثال كتبها سليمان الحكيم، الجامعة، نشيد الأنشاد، كل واحد عنده منه كتبها. قسم يقول منه كتبها، يعني الكاتب ما يبين في البداية، وقسم ما يقول، لكن الله استخدموا ناس في القديم والجديد لكتابة الكتاب، قسم من نعرفهم بالجديد وقسم من نعرف بالقديم، قسم من نعرفهم فكتبوا وناس الله المسوقين بالروح القدس. إذا ما تسألني عن الأمور أنا راح أجابك نفس الشيء، فأنت ليش تخلينا ندور في حلقة مفرغة؟ حاول نغير الموضوع، نتكلم في موضوع ثاني، لأنه ما راح تشوف إلا نفس الجواب مالي. وعندما أقول أنه في تخبط في المسيح اليوم، في، وهذا لا يعني أنه هذا أعطى فرصة للآخرين أن ينظروا إلى المسيحية بشكل من الريبة أو إلى تعليم المسيح للتلاميذ. واليوم بيعمل كل واحد كيفه، في بعض من يدعون هم مسيحيين، ولكن الله هو اللي يقضي بيناتهم، فهي ليست كما نرى اليوم بهذول اللي يمشوني بالطيارسة وبالجسمة، هي مو هاي المسيحية أبدا. ولذلك الله راح يقول لهم في يوم الدين: اذهبوا عني يا فاعلي الإثم، لم أعرفكم قط. أولاد الله هم الذين يشهدون بالحق الإلهي، الذين يدافعون عن يسوع، يدافعون عن يسوع رب ومخلص، أناب عن خطاياهم ووضع في الصليب كلمة المصالحة. هذول المؤمنين الحقيقيين، هذول اللي يشهدون، اللي ملأوا العالم حقا وصراخا بهذا الحق نتيجة المحبة اللي تسري في قلوبهم، اللي تقدر المجتمعات تفتهم شنو غرضهم. هذول المؤمنين الحقيقيين، ومناء أكو بكل مكان. يعني ما أعرف، I don't know how to describe it anyway. يلا مايك 3.